بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى الثامن: قال تحلى بالمروءة. قال تحلى بالمروءة أي اتصف بالمروءة. قال التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. قال وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. قوله رحمه الله تعالى تحلى بالمروءة أي مما ينبغي لطالب العلم ومن سلك طريق العلم ومن سعى في تحصيله والسير على درب أهله أن يتحلى بالمروءة، أن يتحلى بالمروءة، والتي هي من شواهد الفضل ودلائل الكرم، فهي حلية النفوس وزينة الهمم. فالمروءة هي مراعاة الأحوال، مراعاة الأحوال التي تكون على أفضلها، التي تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. ومعنى هذا أن المروءة مراعاة الأحوال، أن يراعي الإنسان حاله حتى يكون حاله على أفضل الأحوال، على أفضل الأحوال، حتى لا يظهر منها قبيح، لا يظهر في أحواله وفي سيره وفي هديه وفي سمته قبيح، بل لا يظهر منه إلا الفضل والخير والسلامة وحسن الخلق. قال فلا يظهر منها قبيح عن قصد، أي قد يحصل لكن عن غير قصد، قد يحصل ولكن عن غير قصد، كأن يغضب في مكان لا يستحق الغضب، أو يفعل شيئا في غير محله عن غير قصد، فهذا وإن كان يخرج عن حسن الخلق إلا أنه لم يفعله لقصد. لماذا؟ لكمال مروءته. لكمال ماذا؟ لكمال مروءته. وكذلك لا يتوجه إليها أي إلى أحواله ذم باستحقاق، أي إن ذمه ذام يكون ذمه له بغير استحقاق، أي أنه لا يستحق ذلك الذم. وهذا كما ترون تعريف للمروءة، وللعلماء رحمهم الله تعالى تعريف أخرى سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. ومدارها يدور على هذا المعنى، مدارها يدور على هذا المعنى، على أن الإنسان إذا كملت مروءته صار في حاله ومقاله وجميع حركاته وسكناته تدور على الفضل، تدور على الفضل، وإن حصل منه خلاف ذلك فيكون ذلك الخارج عن الأصل، ولا عبرة بما شذ ونذر. واضح يا جماعة أم لا؟ فمدارها على هذا. إذا قال الشيخ رحمه الله: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها، أي وما يحمل إلى المروءة ويدل عليها من ماذا؟ قال: من مكارم الأخلاق. وهذه كلمة عظيمة شاملة، حسن الخلق بل مكارم الأخلاق. قال: وطلاقة الوجه، أن يكون وجهه طليقا منبسطا لإخوانه ولزملائه، ومن باب أولى لمشائخه ولمعلميه ومن كان له فضل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق لك ماذا؟ لك أجر. طلاقة الوجه وانبساط الوجه، لا يكون الإنسان وجهه عابسا مفهرا إذا نظر إليه الناس ابتعدوا، بل يكون ماذا؟ منبسطا سهل الجانب، سهل الجانب. قال: وإفشاء السلام، هذا كذلك من المروءة أن يفشي السلام، وهذا قد جاء به الإسلام وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام: افشوا السلام. وقال: لا تدخل الجنة حتى تحابوا ولا تحابوا، أو قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، أن يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف من أهل الإسلام. ويخرج عن هذا الأصل إن كان لأمر شرعي، أي يجوز عدم السلام لبعض أهل الإسلام من أهل المعاصي أو أهل البدع إن كان ذلك لمصلحة، إن كان ذلك لمصلحة. قال: وتحمل الناس، أي تحمل أذى الناس وإكثار الناس، وهذا فيه معنى من معاني توسيع الصدر للآخرين. قال: والأنفة من غير كبرياء، أن يكون عنده نوع من الأنفة لكن من غير كبرياء مع تواضع. أنفة أن يخالط الأشياء التي ينبغي أن يتنزه عنها طالب العلم، لكن من غير كبرياء، من غير كبرياء. قال: والعزة في غير جبروت، يكون عزيزا لكن لا يكون متجبرا، لا يكون متجبرا، عزيزا بعزة الله جل وعلا له، عزيزا بإسلامه، عزيزا بما عنده من السنة، بما عنده من الخير، من غير ماذا؟ من غير جبروت. قال: والشهامة، أن يكون كذلك شهما، أن يكون شهما يرى في المواقف التي يحتاج إليها فيه، لكن قال ماذا؟ في غير عصبية، في غير ماذا؟ عصبية، بل تكون شهامته لله. انبعاثه وحركته تكون لله جل وعلا لا لقصد الحمية، حمية الجاهلية. قال رحمه الله: والحمية في غير جاهلية، والحمية في غير جاهلية، أي يحمى ويغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا، إذا انتهك شيء من شعائر الدين، من شعائر الإسلام، إذا تنقص العلم، إذا تنقص أهل العلم، يغضب ويحمى في مثل هذا، لا عن جاهلية، بل غضب لله جل وعلا ولدين الله جل وعلا. قال: وعليه فتنكب، أي فابتعد، غاية الابتعاد عن، قال: فتنكب خوارم المروءة، أي ما يخرم تلك المروءة، ما يخرم تلك المروءة. قال: في طبع، في طبع بعض الناس عنده طباع قد تكون طباع سيئة، إما أن يكون من أهل الإسلام ولكنه نشأ غير صالحة فتطبع بطابع من جالسهم وعاشرهم فيكبر عليه، فيكبر على هذا الطبع، أو يكون عاش في بلاد غير الإسلام سواء كان مسلما أم أسلم بعد ذلك، فتبقى عنده بعض الطباع من طباع الجاهلية وطباع غير المسلمين. هذه الطباع ينبغي لطالب العلم بل ولكل مسلم، لكل مسلم سلم للإسلام تسليما تاما كاملا، أن يتخلص منها وأن يبتعد منها وأن يتركها ويأتي بما هو من أحسن الطباع، وكما قيل إنما الطبع بالتطبع، يحاول أن يرى الطباع الحسنة والأخلاق الطيبة ويخالط أهلها حتى يتطبع بالأخلاق الإسلامية الحسنة ويترك ما كان عنده من طباع ومن جاهد نفسه على شيء وفقه الله جل وعلا، قال ربنا جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع من؟ لمع المحسنين. واضح هذا يا جماعة؟ فينبغي لطالب العلم إن كانت عنده طباع قبل استقامته سيئة يتخلص منها ويتطبع بخلافها من الطباع الحسنة، إن كان قبل إسلامه إذا كان في بلاد غير بلاد الإسلام ثم أسلم ومن الله جل وعلا عليه بالإسلام عليه كذلك أن يتخلص من تلك الطباع التي عاش عليها وتربى عليها في تلك البيئة ويتطبع بطابع ماذا؟ بطابع الإسلام من الخير وحسن الخلق، لأن الطباع السيئة كما ترون وتسمعون من خوارم المروءة، وليس بعذر أن يقول الإنسان هذا طبعي. بعض الناس قد يفعل الشيء المشين فإذا قيل له ما لك فعلت هذا قال هذا طبعي، طبعك سيء إذن استبدله بماذا؟ بالطبع الحسن وابتعد عنه، وادعو الله جل وعلا أن يحسن طبعك وخلقك ولا تبقى على ذلك الخلق السيء. ومن تأمل في حال الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يرى هذا الأمر جليا، كيف كان حالهم قبل الإسلام في الجاهلية وكيف صار حالهم بعد الإسلام، صاروا أئمة هدى ومصابيح دجى رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم خلعوا الثوب الذي كانوا عليه في الجاهلية القبيح وتلبسوا بلباس ماذا؟ بلباس الإسلام من جميع الوجوه، فظهر الإسلام على حالهم وقالهم وفعالهم واعتقادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: في طبع أو قول. كذلك إذا كان عند الإنسان قد اعتاد في كلامه على بعض الأقوال يتخلص منها ويأتي بخلافها من طباع الخير، قال: أو عمل من حرفة مهينة، أي قد تكون عنده حرفة مهينة، والحرفة أوسع من أن يكون ماذا؟ من الأعمال، مثلا من الحرف المهينة مثلا الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين، بعضهم يحترفها حرفة، هذه حرفة قبيحة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولا تجسسوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك. من كان في مثل هذه الحرف الرذيئة يجب عليه أن يتبرأ منها ويتخلص منها ويتوب إلى الله جل وعلا ويتحلى بغيرها من الصفات الحسنة. قال رحمه الله: أو خلت الرديئة، أي خصلة، الخلة أي الصفة والخصلة، أو خلت رديئة كالعجب، عنده عجب، معجب بنفسه، وحقيقة العجب كما قال العلماء أن يرى الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره، عنده ما ليس عند غيره، فهو يفخر بما عنده، فهو يفخر بما عنده، هذا هو حقيقة العجب، أن يفخر بما عنده ويظن أنه قد ارتفع وارتقى على غيره لأنه أحاط بما لم يحط به غيره. قال: والرياء وقد تقدم، والبطر وقد تقدم، والخيلاء وقد تقدم، واحتقار الآخرين وقد تقدم، وغشيان مواطن الريب، أي من خوارم المروءة أن يكون الإنسان أن يدخل في مواطن هي من مواطن الريب، مكان معروف بماذا؟ بريبة، مكان معروف بماذا؟ بريبة، شارع معروف بماذا؟ بريبة، فلا يكون هذا الإنسان ولاجا خراجا من هذا المكان. لماذا؟ لأنه يورث الريبة في ذلك الإنسان، بل ويخرم مروءته. لماذا يمر هذا المكان؟ لماذا يحتك بهؤلاء الأشخاص؟ لماذا؟ لماذا إلى غير ذلك؟ فينبغي لطالب العلم أن يترفع عن كل ما يشين دينه أو يقدح في عدالته. ومن هذا الباب ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة تكتب بماء الذهب، ويدلنا على ما كان عليه الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم من المروءة التامة. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو علمتم، يقول لو علمتم أن الماء البارد، أن الماء البارد قال يثلم مروءتي لما شربته. انظروا، يقول الإمام الشافعي: إذا كان الماء البارد، إذا كان الماء البارد سيخرم مروءتي، سأترك ماذا؟ شربه. لماذا؟ حفاظا على مروءته. حفاظا على ماذا؟ على مروءته في ماذا؟ في شيء حلال. لكن لو كان سببا للقدح في مروءته قال لا، تركته لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على مروءتي. فكيف بمن فعل ودخل في أماكن الريب؟ فكيف بمن فعل أو دخل في أماكن ماذا؟ الريب. هل هذا حافظ على مروءته؟ الجواب لا، الجواب لا. وكما قيل، سئل بعضهم فقيل له: ما الفرق بين العقل والمروءة؟ ما الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: إن العقل يأمرك بالأنفع، العقل يأمرك بالأنفع. قال: والمروءة تأمرك بالأجمل. المروءة تأمرك بماذا؟ بالأجمل، أي تدلك على الأشياء الجميلة والحسنة، الأشياء الجميلة والحسنة. وقد سئل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه عن المروءة ما هي، فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال: المروءة ترك الشهوات، المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن خوارم المروءة سببها إما أن يكون بماذا؟ باقتراف الشهوات وبمتابعة الشهوات، وإما بماذا؟ وإما باتباع الهوى. وهذا الكلام ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه هذا الكلام، وهو كالشرح لهذا الكلام. فقال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على المروءة، فقال: حقيقتها، أي حقيقة المروءة، قال: اتصاف النفس بصفات الإنسان. انظر، حقيقة المروءة قال اتصاف النفس بماذا؟ قال بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. انظر، نعيد هذا التعريف. قال العلامة ابن القيم حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. قال رحمه الله فإن للنفس ثلاثة فإن للنفس ثلاثة دواع متجاذبة للنفس ثلاثة دواع ثلاثة دواع متجاذبة هذا يجذب وهذا يجذب وهذا يجذب من جهة. قال رحمه الله قال داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان، داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان من الكبر والحسد، قال والعلو والبغي والشر والفساد. هذا داعي من؟ هذا داعي الشيطان. قال رحمه الله وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان، وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان، قال وهو داعي الشهوة. وهو داعي ماذا؟ الشهوة. واضح يا جماعة؟ قال وداع وهو الثالث يدعوها إلى أخلاق الملك، إلى أخلاق الملك، قال من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة. فحقيقة المروءة، قال فحقيقة المروءة بغضك، بغضك دانيك أو دينك داني، نعم دينك الداعي الداعي الداعيين وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها هو الاسترسال مع دينك الداعي الداعين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.